بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنه ربما يستدل على هذا الشر بوجوه أخرى، منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: لا تبع ما ليس عندك، بناء على أن كونه عنده لا يراد به الحضور، بجواز بيع الغائب والسلف إجماعا، فهي كناية لا عن مجرد الملك، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه. كان الكلام في الشرط الثالث من شروط العوضين اللي هو القدرة على التسليم، وكنا نتكلم عن مستند هذا الشرط. المستند الأول الذي ذكره المصنف هو الإجماع. المستند الثاني: نهى النبي عن الغرار. ثم ناقش المصنف بعدين بالنتيجة، وصل بأنه يمكن الاستدلال بهذا النبوي لإثبات شرطية القدرة على التسليم. بعد ذلك الآن يريد أن يطرح بعض الوجوه التي قد يستدل بها لهذا الشرط كمستند لهذا الشرط، وهو الشرط شرط القدرة على التسليم. من هذه الوجوه النبوي الوارد أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عدة أشياء، من ضمنها يقول للمخاطب: لا تبع ما ليس عندك. ما ليس عندك فيها أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأنه ما ليس عندك يعني ما لم يكن حاضرا عندك، حتى وإن كنت مالكا له ولكنه لم يكن حاضرا، بحيث بمجرد إنشاء العقد تستطيع أن تسلم هذا المبيع إلى المشتري. إذا لم يكن حاضرا عندك حين المعاملة فلا تبعه، فالمعاملة تكون منهيا عنها. يقول: لا شك ولا ريب بأن هذا الاحتمال ليس مرادا. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب أن بيع الشيء المملوك ولكنه كان غائبا ولكن بالوصف يصح، وكذلك بيع السلف بعد بطريقة أوضح. ليش؟ لأن السلف أصلا هو المبيع لم يكن موجودا الآن فهو غائب. إذن لا يمكن أن يكون المراد من ما عندك يعني حاضرا عندك. إذن هذا الاحتمال الأول لا يمكن. احتمالات ثلاثة أخرى كنائية. الاحتمال الكنائي الأول والاحتمال الثاني من حيث المجموع أن يراد بأنه لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لا تملكه، فعندك يعني كناية عن الملكية. يقول: هذا الاحتمال الكنائي أيضا لم يمكن أن يكون مرادا. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب لو كان يريد من ما عندك الملكية لقال: لا تبع ما ليس لك، مو ما ليس عندك. نعم، فإذا هذا الاحتمال أيضا لا يمكن أن يكون مرادا. الاحتمال الثالث والاحتمال الكنائي الثاني أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا سلطة لك عليه بحيث تستطيع أن تسلمه بعد البيع. نعم، هذا الاحتمال المصنف يقول أيضا لا يمكن أن يكون مرادا. لماذا؟ لأنه مجرد السلطة لا تصحح البيع. والدليل على ذلك أن الفقهاء استندوا إلى هذا الحديث وهذا النبوي بالنسبة إلى مسألة كانت مشهورة في صدر الإسلام، وهو أن يبيع الإنسان شيئا ثم يشتريه من صاحبه ثم يسلمه له. لا شك ولا ريب بأن هناك قدرة على التسليم موجودة عنده، صحيح أنه لم يكن قادرا على التسليم حين العقد، ولكن بعد العقد نعم كانت له السلطة وكان قادرا على التسليم، خاصة إذا كان وكيلا من البائع نعم وباعه لنفسه. حتى لو كان وكيلا في البيع عن نفسه أيضا لا يصحح البيع. لماذا؟ لأنه أولا يجب أن يتملكه من الموكل ثم يبيعه لنفسه، وإلا لدخل الثمن في كيس من لم يخرج منه المبيع، وهذه المسألة مرت. فإذا حتى لو كان وكيلا، وإذا كان وكيلا بعد السلطة تكون أوضح بالنسبة إلى هذا نعم، وقد وكله للبيع من نفسه، إذن يستطيع التسليم، مع ذلك يقولون بأنه باطل استنادا إلى هذا الرواية. أضف إلى ذلك أن هذا النبوي مورده من باع شيئا ثم اشتراه فسلمه للمشتري. نعم، فإذن لا يمكن أن يكون المراد مما عندك ليس عندك، يعني لا سلطة لك عليه بحيث لا تستطيع أن تسلمه. إذن هذا المعنى الكنائي أيضا لم يكن مرادا. إذن ما هو المراد من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عندك؟ يقول المراد منها يعني لا تبع ما لا سلطة لك تامة فعلية عليه. نعم، مو بمجرد أن تكون مالكا ملكية، ولكن هذه الملكية وكأنه الآن موجود عندك، متى ما أردت أن تسلمه تسلمه. يعني شنو؟ يعني أن تكون قادرا على تسليمه. نعم، هذا إذن ما ليس عندك كناية عن شنو؟ عن السلطة التامة الفعلية. الآن فعلا عندك سلطة على التسليم. نعم، فإذا كان كذلك إذن هذا الحديث بهذا المعنى الكنائي يمكن أن يكون مستندا لوجوب واشتراط القدرة على التسليم بالنسبة إلى العوضين. زين، فقط يبقى شيء واحد هنا. لو قلنا بأن المستند للاشتراط هو هذا الدليل أيضا، والمراد ما ليس عندك يعني ما لا سلطة تامة وفعلية لك على ما تبيع، ففي هذه الحالة حسب القاعدة يجب أن نقول ببطلان العقد الفضولي، لأنه لا سلطة تامة وفعلية عليه. فكيف تقولون بأنه صحيح؟ نقول لا إشكال، يجب علينا أن نسلك أحد الطريقين. إما أن نقول بأن أدلة البيع الفضولي تخصص هذا الدليل، العموم هذا الدليل، زين، فنقول بأنه لا تبع ما ليس عندك إلا إذا كان بيعك فضوليا. نعم، فيكون مخصصا لذلك العموم. وإما أن نقول بأن المراد من الفساد الحاصل من النهي لا تبع ما ليس عندك ليس هو بمعنى الفساد التام، بمعنى عدم العلية التامة لحصول الأثر، يعني بمقدار المقتضي موجود، فإذا حصل القدرة لو تجددت القدرة فيما بعد لكان البيع صحيحا. فأنت الذي تبيع ما لا سلطة لك عليه فعليا، يبقى مراعى، لا أنه فاسد من الأساس، يبقى مراعى إلى أن تحصل لك السلطة الفعلية بحيث تستطيع أن تسلمه. فإذا كان كذلك إذا لا يتنافى هذا الحديث، مدلول هذا الحديث وهو اشتراط القدرة على التسليم مع البيع الفضولي. زين، إذا دار الأمر بين التخصيص وبين التصرف في الظاهر، يعني ارتكاب المجاز، نصرف النظر عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر بقرينة خروج البيع الفضولي، أيهما أولى؟ لا شك ولا ريب بأن التخصيص أولى. ليش؟ لأن التخصيص إنما هو معنى حقيقيا ولم يكن معنى مجازيا، فلذا يكون مقدرا طبعا حسب على التحقيق، فلذا يكون التخصيص أولى من الصرف الظاهر عن ظهوره وارتكاب المجاز. واضح؟ لذا يقول: ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط، يعني القدرة على التسليم، بوجوه أخرى غير الإجماع والنبوي، منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: لا تبع ما ليس عندك. بناء، هسه جاي يجيب الاحتمالات، بناء على أن كونه، أي كون هذا المبيع عنده، لا يراد به الحضور، مو مفهومة بأنه بع ما عندك. شنو هو المعنى ما عندك؟ مو أنه عندك يعني حاضرا عندك، لا يراد به الحضور لجواز بيع الغائب بالوصف، والسلف إجماعا. زين، إذن هذا المراد، هذا المعنى لا يمكن أن يكون مرادا. المعنى الثاني وهو المعنى الكنائي، فهي كناية، يعني فهي يعني فقرة قوله ليس عندك، لا عن مجرد الملك فقط أن تكون مالكا، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، أن يقول: لا تبع ما ليس لك، مو ما ليس عندك. حتى نقول إذا كان الإنسان مالكا كافي، حتى وإن لم يكن قادرا على التسليم، وإلا لكان بيع الطير في الهواء أيضا جائزا إذا كان مالكا بالحيازة مثلا، ولا عن مجرد السلطنة عليه وإن لم يكن مالكا. مجرد السلطنة عليه يعني على المبيع والقدرة على تسليمه، حتى وإن كان من دون ملك، لمنافاته، أي لمنافات هذا المعنى، لتمسك العلماء من الخاصة والعامة به، أي بهذا النبوي، على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها. مثلا يبيع دار زيد إلى عمرو قبل أن يتملكها، ثم بعد أن يتم البيع يشتري من زيد الدار ويسلمها إلى عمرو ثم شراؤها من مالكها. إذن هذا دليل على أنه ليس المراد هو السلطنة، وإلا لكانت عنده سلطنة وكانت عنده قدرة على شنو؟ على تسليمه وإن كان بعد البيع. خصوصا حتى هذا الخصوصية يريد يبين لنا أو ضحية السلطنة، خصوصا إذا كان البائع وكيلا عنه عن المالك في بيعه، أي في بيع المبيع، ولو من نفسه، يعني ولو من نفس البائع، حتى لو كان وكيلا، الوكالة لوحدها لا تجعل الوكيل أن يكون طرفا للآخر، لأن البيع هو بين المالكين فلا يستطيع. فإذا إذا أراد أن يبيع لنفسه يجب أن يتملكه أولا من الموكل ثم يبيعه لنفسه. حتى هو هاي هنا وجه الخصوصية شنو يريد يقول؟ بأنه الوكيل بعد أكثر عند سلطنة على العين، ولكن مع ذلك يقولون بأن البيع باطل، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا في شنو حالة الوكالة بشكل أوضح، ولكن مع ذلك يقولون بأنه يستندون إلى هذا الحديث ويقولون ببطلانه. هذا أولا. ثانيا، هذا شنو؟ لاستبعاد أن المراد من ما عندك يعني ما سلطنت لك عليه وقل قدرة على تسليمه، مع أن هذا النبوي مع أن هذا أن يبيع الشخص شيئا ثم يشتريه من صاحبه مورد الرواية عند الفقهاء، فلا يمكن أن نتجاوز المورد، صحيح؟ تخصيص المورد لا يمكن. فإذا هذا المعنى لا يمكن أن يكون مرادا، فتعين أن يكون ما عندك كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك. هذه السلطنة التامة والفعلية ما تتحقق إلا شنو؟ إلا بسبب الملكية.
يعني فرقة ويا هذه الحالة اللي ردها هي وجود الملكية،
الملكية اللي تضفي هذه السلطنة التامة الفعلية عليها. السلطنة لوحدها والقدرة التسليم لوحدها لا تكفي، التي تتوقف على الملك مع كون المملوك مو بس ملكه قبل، مع كونه أي هذا المملوك والمبيع تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا، حتى يخرج الطير في الهواء والسمك في الماء. وعلى أي حال إذا كان هذا هو المعنى المراد فلا بد من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلته، لأنه راح عنده مشكلة بيع الفضولي. نعم، هسه إما أن يكون له سلطنة ولكن لم يكن مالكا، وفي بعض الأحيان حتى سلطنة هم ما عنده، زين، فكيف يقولون بصحته؟ نقول بأنه فلا بد من إخراج عن تخصيص بيع الفضولي عنه، أي عن هذا النبوي بأدلته. فنقول بأن هذا البيع الفضولي أخص، لأنه بيع خاص، وهذا ما لا تبع ما ليس عندك عام بالنسبة إلى جميع البيوع، فنخصص هذا الدليل العام بأدلة البيع الفضولي. أو هذا فد وجه، الوجه الآخر، أو بحمله، أي حمل هذا النبوي على النهي المقتضي لفساده. يعني لو بعت ما ليس عندك لم يكن فاسدا من الأساس، ولكن هكذا أن النهي المقتضي لفساد هذا العقد بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك، زين، لبائعه يعني لمن لا سلطة له. وإنما يكون صحيحا لمن؟ للمالك، فلا ينافي الفضولي. نزير احنا قلنا بأنه لو أردنا أن نقارن بين الطريقين لا شك ولا ريب بأن التخصيص أولى، وكيف كان سواء كان خصصنا هذا النبوي بأدلة الفضولي أو تصرفنا بظاهر الفساد، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه وهو اشتراط القدرة على التسليم ممكن. زين، الشيخ الأنصاري بعد ذلك يتطرق لإشكال ذكره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذا الخبر وهذا النبوي لا يمكن أن يكون دليلا على اشتراط القدرة على التسليم. لماذا؟ لأنه أجنبي عن ما نحن فيه، لأن هذا الخبر إنما هو يشير إلى بيع كان متعارفا في تلك الأزمان، وهو أن يبيع شيئا لا يملكه، يعني شيئا شخصيا يبيعه لا يملكه ثم يشتريه من صاحبه. نعم، ثم يشتريه من صاحبه، وهذا أجنبي عن اشتراط القدرة على التسليم أو عدم اشتراط القدرة على التسليم. واللطيفة أنه مورد الخبر هو هذا، أنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أبيع شيئا لا أملكه ثم أشتري هل يجوز؟ فيقول له لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان كذلك إذن هو خاص بهذا المورد، لا أنه القدرة على التسليم حتى يكون مستندا. الشيخ الأنصاري يقول صحيح أن هذا البيوع كانت متعارفة في ذلك الوقت، ولنفرض بأن رسول الله كان يقصد هذا النوع من البيع، ولكن لا دليل على أن هذا الشرط وهذا النبوي وارد في خصوص ماذا؟ في خصوص من باع شيئا ثم اشتراه وسلمه، يشمل ذاك ويشمل باقي الصور. اي مثلا مو ما له خصوصيه مثلا بالنسبه الى هذا، وان كان السؤال عن هذا، ولكن هو العبره شنو في الجواب الذي يكون عاما لهذا لمورد السؤال ولغير السؤال. هذا اولا. ثانيا، وان كان المورد الذي ورد فيه هذا الخبر هو السؤال عن ماذا؟ عن شخص يبيع شيئا ثم يشتريه ويسلمه، ولكن نحن نعلم بأن المورد لا يخصص الوارد، فالوارد يكون عاما وإن كان المورد خاصا. فإذا ماكو دليل على أنه خاص في هذا المورد يمكن أن يستفاد فيه بالنسبة إلى ذلك المورد مورد السؤال، وممكن أن يكون إذا كان الإنسان فاقدا للقدرة على التسليم. وأما الإيراد عليه أي على هذا النبوي بدعوى أن المراد به أي بهذا النبوي الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه بالاتهاب مثلا ودفعه أو دفعه إلى المشتري ثم تحصيله ودفعه إلى المشتري، فمدفوع. الشيخ الأنصاري يقول هذا الإيراد مدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد. صحيح أنه وارد في هذا المورد، ولكن المورد لا يخصص الوارد. أصلا قاعدة هي. نعم أكو إشكال في الواقع إشكالين يناقش بهما الشيخ الأنصاري وثم لا ثم لا يقبل الإشكال ويقول بأن هذا الخبر يمكن أن يستند إليه لاشتراط القدرة على التسليم. الإشكال الأول أن هذا النبوي وكذلك النبوي الأول لا تبع نهى النبي عن الغرار، هذان النبويان، هذا الإشكال مشترك بالنسبة إلى كلا النبويين، ولا تبع ما ليس عندك، لا يدلان على الفساد من أساسه ورأسه، وإنما ينفيان العلية التامة لحصول الأثر وهو النقل والانتقال. وهذا لا ينافي أن يقع مراعة، فإذا ارتفعت جهة الغررية منه نعم وحصلت له السلطة والقدرة على التسليم، أو ارتفع الغرار بحصوله بالنسبة إلى المشتري أن يكون صحيحا، فإذا كان مؤداهما هذا لا يمكن أن يكون مستندين لاشتراط القدرة على التسليم. واضح؟
ما يراوي الشرطية
أصلا، ما في شرطية حتى جلس. فإذا نعم الذي يصلح أن يكون مستندا للشرطية لشرطية القدرة إذا كان يقول بأنه من لا قدرة له على التسليم لكان فاسدا من الأساس وكان باطلا، وأما إذا كان لا يقع مراعاة بمعنى نفي العلية التامة فهذا لا، هذان لا يمكن أن يكونا مستندين. هذا الوجه الأول، هذا الإشكال. الإشكال بالوجه الثاني يقول إذا أصررت بأنه لا، المستشكل يقول إذا أصررت بأنه لا كلا النبويين نهى النبي عن بيع الغرار، بمعنى أنه لو أوقعت بيعا غراريا لكان فاسدا من الأساس، هذا هو ظهوره. وكذلك لا تبع ما ليس عندك، إذا بعت شيئا لا سلطنة لك عليه بحيث تستطيع أن تسلمه، فإذا أوقعت هذا البيع لكان فاسدا من الأساس، لا أنه ينفي العلية التامة إذا كنت مصرا على ذلك. فنحن أمام أمرين، إما أن نحتفظ بهذا الظهور ونقول بأن هذان النبويان يدلان على الفساد تماما ورأسا، ففي هذه الحالة ماذا نقول بالنسبة إلى هناك مثل بيع الرهن، العين المرهونة إذا باعها الراهن أو المرتهن من دون إذن الطرف الآخر يقولون بالفساد، ولكن فساده بماذا؟ فساده بأنه يقع مراعى إذا أذن من له الإذن. وكذلك بالنسبة إلى العبد الجاني عمدا، هذا اللي يتعلق بأولياء الدم، إما أن يقتصون منه وإما أن يسترقوه، لو باعه المالك المولى لا يقولون بأنه هذا البيع فاسد من أساسه، بل هو شنو؟ مراعى بإجازة أولياء الدم إذا أجازوه. زين، فإما أن نحتفظ بهذا ونخصصه بهذه الأدلة، معذرة، إما أن نحتفظ بهذا الظاهر ونخصص هذا الظاهر وهو شنو؟ الدلالة على الفساد التام، نخصصه بتخصيصات كثيرة مثل بيع الراهن وبيع العبد الجاني، وبعد أكو عدة موارد يذكرها، تخصيصات كثيرة بالنسبة إلى هذا الظاهر، وإما الطريق الثاني أن نرفع اليد عن هذا الظهور ونتصرف في الظهور ونقول المراد من لا تبع ما ليس عندك ليس هو الفساد التام، وإنما الفساد بمعنى عدم وقوعه تاما، بل يقع مراعى بتحصيل القدرة على التسليم. فإذا راح يصير شنو؟ تعارض بين الأمرين، إما أن نحتفظ بالظهور وندخل على هذا الظهور تخصيصات كثيرة وهذا مما يوهن هذا الظهور، وإما من الأساس لا نعترف بهذا الظهور ونقول ظهوره على نفي العلية التامة، نعم، فيكون موافقا لبيع الرهن وبيع العبد الجاني عمدا وما شابه ذلك، صحيح؟ فهنا يمكن أن تقول بأن التخصيص أولى كما قلنا، ولكن لأنه التخصيصات كثيرة هذا يوهن الظهور، فإذا لا رجحان لها لهذا ولا لذاك، فإذا كان لا رجحان لهذا ولا لذاك يبقى اللفظ مجملا لا يدل على شيء، فلا يصلح أن يكون مستندا لأي شرط من الشروط وهي شرط القدرة على التسليم. ثم يؤيد ذلك المصنف بأن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في اللمعة قال بصحة بيع الضال والمجحود، العبد المجحود من قبل الغاصب يجحد بأن المالك هو المولى الحقيقي لأنه مالك له، يصح بيعه غاية ما هناك يقع مراعى، هذا يكشف عن أن هذا الدليل لا يدل على الفساد، هذا النبوي لا يدل على الفساد رأسا، وإنما يقول المعنى الفساد هو شنو؟ هو عدم العلية التامة لتحقق الأثر وهو النقل والانتقال. هذا يذكره ويؤكد ويؤيد هذا الإشكال، ولكنه بعد ذلك يقول بأن ولكن الحق والإنصاف أن الفقهاء كلهم يقولون بأن البيع الغرري سواء كان البيع الغرري من ناحية عدم حصوله بعد، وهذا أساس الغرض عدم حصوله بالنسبة إلى المشتري أنه باطل من رأسه، فهذا يكشف عن أن لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي عن الغرار أنه المراد منه شنو؟ الفساد رأسه. واضح؟ شفت سير الإشكال؟ أولا المستشكل قال ماذا؟ المستشكل قال بأنه هذا لا يدل على الفساد رأسه، نعم؟ هذان النبويان، نهى النبي عن الغرار ولا تبع ما ليس عندك، لا يدلان على الفساد رأسا، وإنما والحال أنه إحنا القدرة على التسليم نبحث عن دليل يكون مستندا لشنو؟ لاشتراط القدرة، بحيث لو فقدت القدرة لكان ماذا؟ لكان البيع باطلا من أساسه، فهذا لا يصلح أن يكون دليلا. ثم قال إذا لا أبيت وأصررت بأن هذا بأن هذين النبويين نهى النبي عن الغرر ولا تبع ما ليس عندك يدلان على الفساد التام ظاهران في هذا، فنحن نكون في أمام طريقين، إما أن نحتفظ بالظهور وهو البطلان التام ولكن ورود التخصيصات الكثيرة عليه مما يوهن هذا الظهور، وإما أن نتصرف في الظهور ونرتكب المجاز ونقول بأن المراد من الفساد هو عدم العلية التامة. ما تقدر هم هنا تقول بأنه لو دار الأمر بين التخصيص وبين المجاز التخصيص يكون أولى، ليش؟ لأنه تخصيصات، هذا إذا تخصيص واحد نعم، ولكن تخصيصات كثيرة، فلذا يتعارضان، فلا يمكن الاستدلال بأي واحد منهما. فإذا كان كذلك، اللفظ الوارد في هذين النبوين يكون مجملا. إذا كان مجملا فلا يمكن أن يدل على الفساد، بل نتمسك بإطلاق أحل الله البيع. نعم. ثم يأتي بتأييد من الشهيد، وكذلك العلامة في الذكرى بأنه بيع المجحود والضال إذا كان يحتمل بأنه يستطيع أن يحصل عليه يكون صحيحا. ولكن بالأخير يقول بأنه لا، عندما نتتبع كلام الفقهاء كلهم يقولون بأن البيع الغراري الحاصل لواحد من موارد الغرر هو عدم إحراز الوصول إلى المشتري يكون باطلا من الأساس، فهذا يكشف عن أن الظهور هو المأخوذ به ظهور. لا، نهى النبي عن الغرر، يعني البيع الغراري يكون فاسدا من الأساس، ولا تبع ما ليس عندك يكون فاسدا من الأساس إذا بعت ما لا سلطة لك عليه. نعم. بعد أن رد الإشكال الذي أورده صاحب الجواهر على الاستدلال بهذا النبوي لاشتراط القدرة على التسليم، يقول: نعم، يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي لا تبع ما ليس عندك، بل النبوي الأول أيضا وهو نهى النبي عن الغرر، إن غاية ما يدل عليه فساد البيع، بمعنى، ولكن الفساد لا الفساد المطلق والتام، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود. شنو الأثر المقصود؟ النقل والانتقال. فلا ينافي، نعم، فلا ينافي هذا النبوي والنبوي اللي قبله وقوع وقوع البيع مراعى بانتفاء صفة الغرار وتحقق كونه عنده. زين. فإذا كان هذا هو الذي يدل عليه، هذا هو ظاهر في هذا المعنى من الفساد، لا يمكن أن يكون مستندا للاشتراط. ولو أبيت، المستشكل يقول، ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعاة، دار الأمر هنا نكون أمام طريقين، أمام حلين، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر، نعم، يعني لا نحتفظ بالظهور، نحمله على المعنى المجازي، فيكون بيع الرهن وبيع الجاني العامد، نعم، حسب القاعدة ويكون صحيحا، وبين إخراج بيع الرهن، يعني شنو؟ يعني الحفظ، الاحتفاظ بالظهور وإخراج، يعني تخصيص بيع الرهن. واضح؟ وبين حفظ الظهور وتخصيص بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع، نعم، هذا المورد الثاني، هذا المورد الثاني، وبيع العبد الجاني عمداً، هذا هم البيع، هذا التخصيص الثالث، وبيع المحجور إذا كان المحجور لا لصغر أو جنون، بل لرق أو سفه أو فلس، إذا كان لجنون أو المجنون باع شيئا أو الصغير باع شيئا يكون فاسدا من الأساس. ولكن إذا كان محجورا لرق أو سفه أو فلس هذا يبقى مراعى. فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم. فإذا يدور الأمر بين الاحتفاظ بالظهور وارتكاب التخصيصات أو لا صرف النظر عن الظهور، فالتخصيصات تكون هذه الموارد تكون على القاعدة ولا رجحان لهذه التخصيصات، مو تتوهم بأن التخصيص أولى من ارتكاب خلاف الظاهر، فيبقى اللفظ مجملا الوارد في الرواية، فلا يمكن فلا ليست له الأهلية لكي يكون مستندا للاشتراط. فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع كل وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعى بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به، يعني لا يكون المدة كلش كبيرة، يعني يقع البيع الآن وبعد سنة يريد مثلا يحصل على القدرة على التسليم. زين، هذا منين احنا نستنتج بأن هذا البيع يكون صحيحا إذا كان مراعى؟ لأنه إذا شككنا في بطلانه نرجع إلى شنو؟ عمومات أحل الله البيع، وإلا أن تكون تجارة عن تراض لكلها عامة ومطلقة تدل على الصحة. وقد صرح هذا تأييد يذكره المصنف عن الشهيد. وقد صرح الشهيد الأول في اللمعة، احنا انا قلت الشهيد الثاني صور شرح اللمعة، وقد صرح الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في اللمعة بجواز بيع الضال، نعم العبد الضال، ولكن يحتمل انه شنو ان يحصل مو آبق. والمجحود اللي قلنا بانه يأتي غاصب يغصب هذا العبد وينكر ملكيته للمالك الأصلي أصلا من غير إباق مراعا بإمكان التسليم، واحتمله العلامة في التذكرة، فهذا يكشف ويؤيد أنه شنو أن المراد من هذين النبويين ليس هو الفساد التام. الشيخ الأنصاري يقول لكن الإنصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر، نعم بيع الغرر يعني من جهة عدم القدرة على التسليم، هذا فد نوع من الغرر لأنه عدم إحراز حصوله عند المشتري بمعنى عدم تأثيره رأسا، فهذا يكشف هذا الحال حال الفقهاء يكشف عن أن المراد من نهى النبي هو النهي التام الدال على الفساد رأسا، ولا تبع ما ليس عندك، يعني شنو يعني إذا بعت لكان بيعك فاسدا من أساسه. فإذا النتيجة أن هذا النبوي يمكن أن يكون مستندا لاشتراط القدرة على التسليم، كما عرفت في الإيضاح في أول الكلام ذكر كلاما عن الإيضاح وقال أنه إنما اعتبرنا في العقود فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع وفي المبسوط الإجماع، ولمن ما يجي نعم في موضع من والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح. أصلا الفخر في الإيضاح يصرح بقيام الإجماع على أن المراد من الفساد من النهي هنا هو الفساد التام لا أنه يقع مراعاة. صلى الله عليه وسلم.